أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أن الاستصحاب العدمي هل هو داخل في محل النزاع أو لا، وقلنا بأن صاحب الرياض قد أقام أدلة ثلاثة على خروج الاستصحاب العدمي عن محل النزاع، وكنا في مقام مناقشة هذه الأدلة، وكان دليله الثالث ربط المسألة أو الاستشهاد بأن الأصوليين ربطوا بحث الاستصحاب حجية وعدما بمسألة فلسفية، وهذه المسألة الفلسفية هي أن الموجود هل يحتاج في بقائه إلى علتين وراء علة حدوثه أو لا. وقال أن هذه النكتة تختص بالوجود ولا تشمل العدمي، إذ لا علية في الأعدام. والشيخ الأعظم أشكل عليه في البحث السابق بمناقشات ثلاثة. المناقشة الرابعة، وهو أنه لو تنزلنا عن جميع ما ذكرنا فلعل من استدل بهذا الدليل وإن كان يختص دليله بالاستصحاب الوجودي، إلا أنه الغراض ليس الاكتفاء بهذا الدليل، بل تتميم المطلب في العدمي عن طريق أحد أمرين، إما الإجماع المركب أو الأولوية. فيريد أن يقول بأنه إذا ثبت الحجية مثلاً للاستصحاب الوجودي، فإنه بسبب عدم القول بالفاصل يتم ذلك في العدمي، أو العكس إذا قلنا بعدم اعتبار الاستصحاب لأن الشيء يحتاج إلى علة في البقاء، فالمناسب عدم الاعتبار للاستصحاب، فبضميمة الإجماع المركب نقول بعدم الاعتبار. فليس الغرض هو الاكتفاء بالدليل، بل تتميم المطلب في العدمي بالإجماع المركب، كما هو كثير في كلمات الأصوليين والفقهاء في مقام الاستدلال، فإنهم يستدلون بدليل في حد ذاته لا سعة فيه، ولكن يتممون المطلب والمدعى للحصة الأخرى بضميمة أي إجماع، الإجماع المركب. فمع وجود هذا الديدان لا يصح أن نقال أن هذا الدليل حيث ذكروه إذن محل النزاع مختص بالوجود، إذا كان تتميم المطلب في العدم حالة مترقبة ومعروفة عن طريق الإجماع المركب. وفكرة الإجماع المركب كثيرة في الأصول، فتمسكوا بها في موارد عديدة. هذا الطريق الأول وهو الإجماع المركب، فلا قائل بالتفصيل أو الأولوية. والمراد من الأولوية هو طرف الإثبات لا طرف النفي، وهنا يفترق دعوى الإجماع المركب مع دعوى الأولوية، بأن يقال إذا كان الوجودي الاستصحاب حجة مع أنه يحتاج لعلة في بقائه، فالأولى أن العدمي الذي لا يحتاج إلى علة هو حجة، أو يقال أن الوجودي مع أنه يحتمل لا أقل أنه يحتاج إلى علة في بقائه، وإن كنا نقول بحسب الدليل لا يحتاج لكن يحتمل، ومع ذلك قلنا باعتبار الاستصحاب، فمن باب أولى يقال باعتبار الاستصحاب وين؟ في العدمي. نعم لا يصح العكس، من نفى الحجية في الاستصحاب الوجودي لا يصح أن يقول من باب أولى لا يصح لا 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 من باب أولى الاستصحاب العدمي ليس بحجة، فإنه لا معنى للأولوية حينئذ، إذ لعل عدم الحجية في الوجودي لأنه يحتاج إلى علة في بقائه، وأما الأعدام فلا علل فيها فلا يحتاج إلى علة. إذن الإجماع المركب طريق سيال في كليهما، وجودا وجودا، عدما عدما. أما الأولوية فإنها مختصة بأي نكتة؟ بنكتة الوجوه الوجودي، كما هو بيّن التفت إلى ذلك وحاول أن يشرح الأولوية في الكتاب. هذا تمام الكلام في المناقشات الأربع التي ذكرها المصنف على أي دليل؟ الثالث الذي ذكره من؟ صاحب الرياض. فتنقح من جميع ما ذكرنا أن ما استدل به صاحب الرياض من أنه الاستصحاب العدمي خارج عن محل النزاع دعوى غير صحيحة، مناقشة، عليكم السلام ورحمة الله. ثم إنه نعم نعم إجماع مركب، يعني كل من قال بكذا قال بكذا، كل من قال بحجية الاستصحاب الوجودي قال بحجية الاستصحاب العدمي، ومن نفى حجية الاستصحاب الوجودي نفى حجية الاستصحاب العدمي، ولا يوجد قائل بالتفصيل في المسألة. نعم
دعوة الأولوية،
أولوية في الوجودي والعدمي. إيه يقول إذا كان الوجودي مع أنه يحتمل أنه لا أقل محل خلاف أن يحتاج إلى علة في البقاء، مع ذلك قلنا أن الاستصحاب حجة، من باب أولى الاستصحاب العدمي الذي لا يحتاج إلى علة في البقاء فهو حجة. ولهذا قال مع أنه يمكن أن يكون الغرض، مو الاكتفاء بالدليل، يريد يتممون المطلب، تتميم المطلب في العدم بالإجماع المركب، بل الأولوية، لأن الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى. ثم بعد ذلك قال إن هناك وجهان آخران لم يذكرهما صاحب الرياض يمكن أن يتكئ عليهما شخص لإثبات خروج الاستصحاب العدمي عن محل النزاع غير ما ذكره صاحب الرياض. الوجه الأول، سهل المطالب إن شاء الله، أنهم عنونوا البحث باستصحاب الحال، فقالوا هل استصحاب الحال حجة أو ليس بحجة، ودخلوا في النقد والإبرام. واضح الفكرة؟ ومن الواضح أن هذا العنوان يعطي ويكشف على أن المعنوان هو نزاع في جريان الاستصحاب في الحال لا في عدم الحال، والمراد من الحال هي الحالة السابقة، استصحاب الحال يعني الحالة السابقة إذا كانت متقررة. واضح؟ إذا كان هناك حالة سابقة متقررة كالطهارة
فإذا شك في بقائها فهل له أن يستصحب أو لا؟ فما عنوان البحث النزاع؟ عنوان البحث استصحاب الحال وعدم الحال حجة أو ليس بحجة، وإنما خصصوا عنوان النزاع باستصحاب، استصحاب الحال، الحال أمر وجودي، ولم يقولوا استصحاب الحال أو عدم الحال أو الحال وعدمه. إذن تخصيص العنوان باستصحاب الحال الذي هو أمر وجودي يعني أن محل النقض والإبرام الحالة السابقة لا عدم الحالة السابقة، لا عدم الطهارة، لا عدم الوجوب. هذا وجه. وجه آخر أنه تعريفهم للاستصحاب الذي هو معركة الأبحاث، وهو النقض ومحل النقض والإبرام. فقبل أن يبحثوا عن الحجية وعدمها قالوا لابد أن نحدد المطلب التصوري، ما معنى الاستصحاب الذي نحن نبحث أنه حجة أو ليس بحجة؟ ماذا قالوا؟ إبقاء ما كان، ما كان. إذن ما كان، ما كان مملا ما لا يكون، إبقاء ما كان يعني لابد أن يفرض أن له كون وجود ثبوت. يا شيخ مهدي تعبان اليوم، شنو لم يكن؟ استصحاب ما كان وما لم يكن، استصحاب ما كان، إبقاء ما كان، مو كان خبر كان مو ما كان، كان. إذن استصحاب إبقاء ما كان، ومن الواضح أن ما كان يعني الأمر كان يعني الوجود، يعني أن الشيء إذا كان موجودا فهل يحكم ببقائه؟ والعدم لم يكن، إلا أن تخرج عن العقد تقول العدم كان بعد شيخ مهديان تفيد العدم كان، ما يصير العدم كان، العدم لم يكن، فلا ينطبق استصحاب العدم على إبقاء ما كان، فإن الكون غير العدم. لا شيخنا ما يحتاج دقة عقلية، سهلة، كون عدم، كون العدم. ومفهومه من أوضح الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. كيف يكون مفهوم أوضح الأشياء لكن كنه في غاية الخفاء؟ خب هذا خطأ يعني في التعريف، يعني خطأ، يعني نقول تعريف مو تعريف صحيح، يعني هذا اعتراف بقصور التعريف. إذا تقول أستصحب حكم شرعي ومعناه شنو؟ يعني أنا أقصد غير الحكم الشرعي، يعني عدم الحكم الشرعي، عدم الحكم الشرعي مو حكم شرعي. فلازم أن أنت تجيب تعريف منضبط. وظاهر العناوين الاحترازية، وظاهر مقام التعريف الضبط. فإذا أنا تنازعت في مسألة أقدر أرجع إلى التعريف، لأن التعريف في مقام جعل الضابطة. إذن قد يتشبث جمع من أن الاستصحاب العدمي خارج عن محل النزاع بلحاظ عنوان المسألة وبلحاظ التعريف، فماذا تجيبون؟ الشيخ الأعظم يقول صحيح، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال وتعريفهم للاستصحاب بإبقاء ما كان، أسلم بأن الظاهر هو الاختصاص بالوجود، ولكن الظاهر أن الوجه فيه يعني في تخصيص العنوان والتعريف بالوجود ما أشرنا إليه في جوابنا الثاني أو في جوابنا الثالث عن صاحب من؟ عن صاحب الرياض، وهو أن الغرض الأصلي هنا البحث عن أدلة الأحكام الشرعية. واضح الفكرة؟ الغرض الأصلي عندهم البحث عن الدليل على الحكم الشرعي، ومن الواضح أن ما يكون دليل على حكم شرعي منف حكم شرعي، ما يكون دليل على إثبات حكم شرعي استصحاب، استصحاب وجودي. وأما الاستصحاب العدمي فلا نحتاج للنقض فيه لأنه هو مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذا شككنا هل أن الوجوب ثابت أو لا، لا نحتاج إلى الاستصحاب، بل يجري في قبح العقاب بلا بيان. أو أنه بل إذا شككنا في الثبوت، عندنا الأصل هو عدم الحجية، بل ذكر الشيخ الأعظم في بحث الرسائل، في بحث البحث البراءة، قد يقال لا يصح التشبث بالاستصحاب العدمي في موارد البراءة. الشيخ الأعظم ذكر في بحث البراءة مطلبا مهما يا شيخ إبراهيم، وهو أنه مع وجود البراءة هل يصح الاستصحاب أو لا، وذكر هذا الكلام في بحث تأسيس الأصلي عند الشك في الحجية، وذكره أيضا في الاستدلال على البراءة بالاستصحاب. إذا شككنا في وجوب الجمعة، مسألة مهمة في الأصول، هل يصح أصلا أن نقول كنت أعلم بعدم الوجوب فأستصحب عدم الوجوب فأريد أن أتمسك بالاستصحاب مو لإثبات حكم شرعي، لنفي حكم شرعي، هل يصح أو لا يصح؟ ذكر الشيخ الأعظم في بحث البراءة لا يصح هذا الاستصحاب. عجيب غريب كلام الشيخ، ها اول مره تسمعوا، يمكن الا ما حضر رسائل، يمكن حضر مساله غريب، شو ما ينجز اصحاب من اوضح مصادق الاستصحاب اصحاب العدم. وذكر هذه النقطه الكبرويه في مساله تاسيس الاصل عند الشك في الحجيه. احد يذكر؟ لو ما احد يذكر انا الان خطرت في ذهني، اصلا ما يصير، ما لك حق تمسك بالاستصحاب، يقول الشيخ بيان ذلك. نعم، لا في وجودها نفس المشكلة، هذه حلوة الموضوع. لا، في نقطة ثانية وهي خفية تحتاج تذكر، كل ما نحتاج نذكرها. يقول الشيخ، نقطة كبروية في الأصول وفي الفقه التفت إليها، يقول الشيخ الأعظم تارة موضوع الأثار يتوقف على إحراز عدم التحقق، وتارة موضوع الأثار يكتفى في بالشك في التحقق، بحيث متى ما شككت في التحقق تنقح موضوع الأثار، وتارة لا، موضوع الأثار يتوقف على إثبات واقع عدم التحقق. ففرق بين الحكم والأثر الذي موضوعه واقع عدم التحقق، عدم التحقق في الواقع، وبين الحكم والأثر الذي موضوعه الشك في التحقق، بحيث متى ما شكك تنقح موضوع الأثر. بيان ذلك، تارة يقول الشارع عدم المذكى يحرم أكله، فموضوع حرمة الأكل ما هو؟ واقع عدم المذكى، نفس عدم المذكى. فإذا كان عندنا لحم يا شيخ أحمد، ما في شيخ أحمد هنا موجود، إذا كان عندنا لحم وشككنا هل أنه مذكى أو ليس بمذكى، الآن إذا أنا شكك تنقح موضوع الأثر؟ لا، موضوع أثر الحرمة ما هو؟ عدم المذكى، لا الشك في التذكية. فإذا هنا نقول كيف اثبت انه ما كان انه غير مذكى؟ نقول نتشبث بالاستصحاب. كنا نعلم سابقا ان هذا اللحم في زمان ما يوم كان الحيوان حيا يرزاق ليس بمذكى، لأن التذكير قطع الأوداج الأربعة والاستقبال قطعا في زمان ما كان مذكى. شككت في عروض التذكية من قطع الأوداج الأربعة، تعرف تذبح شيخنا قطع الأوداج الأربعة والتسمية والفلي والاتجاه إلى القبلة، فأستصحبكم عدم التذكية. ما هي فتح الاستصحاب؟ ببركة الاستصحاب يثبت تعبدا أن هذا غير مذكى، فيرتفع الشك إلى عدم التذكية ببركة شنو؟ الاستصحاب. ففائدة الاستصحاب أنه غير مذكى، فهنا لا يتنقح موضوع الأثر إلا بالاستصحاب. أو مثلا قال الشارع علي الفاسق تجوز غيبته، موضوع جواز الغيبة ما هو؟ واقع الفسق. أو شيل مثلا غير العادل، عبارة عشان سر عدمية، غير العادل تجوز غيبته، موضوع جواز الغيبة ما هو؟ غير العادل، واقع عدم العدالة. فلو شككت أن فلان عادل أو ليس بعادل فلا يتنقح موضوع جواز الغيبة، لأن موضوع جواز الغيبة عدم العدالة، أنا شاك. فلو عندنا يقين سابق أعلم أن هذا ما كان عادل، ولكن الآن دخل المسجد وصلى ولا ندري هل عقد الندم، هل تاب أو لا، فنشك في بقاء الفسق فنستصحب بقاء الفسق، أو نستصحب بقاء عدم العدالة. أصح، كنا نعلم أنه ليس بعادل، لأن محل بحث عدم العدالة، كنا نعلم أنه ليس بعادل نستصحب عدم العدالة. هذا النحو الأول من الآثار، آثار مترتبة على واقع الموضوعات. وعندنا آثار يا شيخ إبراهيم لا تتعب مترتبة على مجرد الشك، متى ما شكك ترتب الأثر. كأن يقول الشارع مشكوك التذكية يحرم أكله، ما قال عدم المذكى، مشكوك التذكية يحرم. فهنا عندنا لحم نشك في تذكيته، هل هناك معنى أن نجري الاستصحاب عدم التذكية يا شيخ علي؟ ماكو أثار، مجرد الشك ثبت الحكم، لماذا تجري الاستصحاب؟ ما في أثر مترقب لجري الاستصحاب. الغرض من جريان الاستصحاب تنقيح موضوع الأثر، والمبنى الأثر حصل بمجرد الشك، خلاص أنت شاك ثبت حرمة، فما هي فائدة الاستصحاب؟ فلا يترتب على الاستصحاب أثر. واضح الفكرة؟ فنأتي إلى مقامنا، يقول الشيخ الأعظم ترتب الأثر الحرمة، لأن الشيخ يقول متى ما شكك في التذكية فهو حرام، والحكم فعلي بفعلية الموضوع. وما هو الغرض من إثبات واقع عدم الحرمة؟ وش بيسوي؟ أو واقع عدم التذكية، وش فائدة واقع عدم التذكية؟ ما هو الغرض المترقب منها؟ ما في أثر، عدم التذكية ليس موضوع الأثر شرعي، موضوع الأثر الشك، مجرد الشك حصل. وقد ذكر الشيخ هذا في مسألة الشك في الحجية، لو شككنا أن الخبر خبر غير الإمامي هل هو حجة أو ليس بحجة، الشهرة هل هي حجة أو لا، جاء جمع من الأعلام درستوا المفروض ما نسيته في بحث التأسيس العاصم، يقول نتمسك بالاستصحاب، نشك في الحجية، الحجية حكم شرعي مجعول من قبل الشارع، نشك في حصوله فنستصحب عدم جعل الحجية، لأن كل عنوان كل حكم وجودي مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، وهذا المعروف كان نجر استصحاب عدم الحجية. يقول الشيخ لا، هذا الاستصحاب خطأ، لأن عدم جواز ترتيب الآثار، عدم جواز الإسناد إلى الشارع، عدم جواز الجري العملي على طبقه، يكفي فيه الشك في الحجية. متى ما شككت في الحجية فلا معنى لترتيب الآثار، فليس موضوع الأثر واقع عدم الحجية، ليس موضوع الآثار واقع عدم الحجية، موضوع الآثار الشك في الحجية. إذا شككت في الحجية يحرم إسناد ما لم يعلم إلى الشارع، يحرم التعبد بما لم يعلم من الشارع، لا معنى لترتيب الآثار، فلا يصح إجراء استصحاب عدم الحجية. هنا أيضا في مقام ذكر هذه النكتة نفسها في بحث البراءة، يقول متى ما حصل الشك تنقح دليل البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، ثبت المؤمنية. إذا شككت أن صلاة الجمعة الآن واجبة أو غير واجبة، مجرد أن تشك جرى دليل البراءة، لأن موضوع البراءة الشك، والدليل والحكم فعلي بفعلية الموضوع. فما هو الغرض من إثبات واقع عدم الوجوب؟ حبوا تثبت واقع عدم الوجوب، واضح الفكرة؟ مجرد أن تشك في الوجود، مش متحمس يا شيخ مالي؟
يقول زيادة خير
خير. نعم ماكو فائدة خير خير. نعم صح زيادة ما لها أثر يعني، يقول لغو. نعم زيادة لغو. بلي إذا مجرد الشك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، خلاص الشك وجدنا وجداني. شك وجداني، متى ما حصل عندك شك وجداني جرى حديث الرف، جرت البراءة العقلية، جرت الأصول المؤمنة، جرت قاعدة الحل، جرت إلى قلنا بقاعدة حل في الشبهات الحكمية. فما في غرض من جريان الاستصحاب؟ لأن موضوع المعذرية الشك لا واقع عدم الوجوب أو واقع عدم الحرمة حتى نجري الاستصحاب. إذن يا شيخنا ما لك بحق الطاعنة، اشترنا بحق الطاعنة، خب يقولون بلي نقول ما يحتاج حق الطاعنة، نقول حديث الرافع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، والبراءة العقلية براءة الشرعية ما يحتاج. فنقول، فيقول الشيخ العظم هؤلاء الأصوليين ما شاء الله عليهم عقليتهم جبارة، عندما يعرفون الاستصحاب بإبقاء ما كان ويعبرون باستصحاب الحال، لأن محل الأثر يا استصحاب لاستصحاب الوجودي، أما الاستصحاب العدمي فبلحاظ إثبات الحكم الشرعي ليس هو موضوعا للآثار، لأن الأحكام العدمية تثبت عن طريق البراءة. وهذا لا يعني اختصاص النزاع في وين؟ في الوجودي، بل النزاع يشمل العدمي إذا فرض وجود أثر أو ما شاكل ذلك، كعدم الموضوعات الخارجية إذا ما كان عدم حكم، إذا كان عدم موضوعات خارجية. وهذا مفتاح مهم شيخنا شيخ إبراهيم في الفقه والأصول، لازم تجي كل دليل يجيك شوف أثر ماله، شنو الأثر في اللسان؟ إذا أثر مترتب على ما لم تعلم مجرد الشك ما لك حق تجري الاستصحاب. إذا قال الشارع ما لم تعلم ثبت الأثر، إذا شككت في عدالته فلا تصلي خلفه، ما نحتاج أن نجري استصحاب بقاء الفسق لإثبات عدم جواز الائتمام، لأن موضوع الأثر وهو عدم جواز الائتمام مجرد الشك. هذا أولا. ثانيا يقول الشيخ لو تنزلنا عن ما ذكرنا وهو أنه وغرضهم بيان الاستصحاب الذي هو الدليل على الحكم الشرعي، ما قبلتم كلامنا، نقول لو كان البناء كل مرة يكرهها الشيخ، لو كان البناء على مجرد التشبث بالعناوين لتحديد محل النزاع للزم من ذلك اختصاص النزاع في الاستصحاب الوجودي ببعض الحصص دون سائر الحصص. إذا أنتم مصرين على كلامكم موقفكم، نقول إذا مشينا إياكم فإنهم، وبيان ذلك، فإنهم ذكروا استصحاب حال الشارع، عبروا باستصحاب حال الشارع، ما قالوا حال، قال حال الشارع، ومقتضى النكتة التي اتكأتم عليها يا شيخ إبراهيم، التفت للوازم كلامك، إذا اتكعت على هالنكتة معناه أن محل النزاع هو الاستصحاب الوجودي الذي حالته السابقة مستفادة من الشرع، يعني هذا معنى استصحاب حال الشرع، فلا يجري في الاستصحاب الوجودي في الموضوعات الخارجية، لأن هذا مو حال شرع، كاستصحاب الزوج، كاستصحاب بل الإطلاق للماء، كاستصحاب أن الماء بمقدار الكور، كاستصحاب الدمية، كاستصحاب البولية، كاستصحاب العدالة، كاستصحاب الفسق. واضح الفكرة؟ وكذا لا يجري في النزاع الاستصحابات الوجودية من التي مستفادة من غير الشرع كالأحكام العقلية، مع أنها محل نزاع كما سيأتي محل أقوال، لو كانت الحالة السابقة ثابتة بالعقل فشككنا في بقائها، فهل يجري الاستصحاب أو لا؟ مثل شنو؟ كنت أعلم في زمان سابق أن هذه الأمانة يجب ردها إلى صاحبها. ليش؟ لأن عقلي يدرك وجوب أو لا بدية رد الأمانة، وأن الخيانة ظلم، هذا إدراك عقلي. بعد ذلك شككت لأن صاحبي والعياذ بالله أو صاحب هذه الأمانة صار فاسقا ويشرب الخمر، ولو أرجعت هذه الأمانة إليه وهي العنب لصنعها خمرا وعصى الله. فشككت هل ما زال حكم العقل بقبح الخيانة أو بلا بدية رد الأمانة ثابت، واضح النكتة، أو غير ثابت لطروع عنوان أحتمل أنه رافع لحكم العقل، فإن هذا رد الأمانة تسبيب للوقوع في معصية الله. فشككنا في الحكم العقلي، فهل يصح الاستصحاب أو لا؟ محل نزاع في المسألة، محل خلاف عندهم، هل الاستصحاب في الأحكام العقلية حجة أو ليس بحجة؟ إذن لو كان البناء التشبث بالعناوين فإن لازم ذلك اختصاص محل النزاع فقط وفقط في الاستصحاب للحالة السابقة الثابتة من الشر، يعني محل النزاع الشبهات الحكمية، وهذا محل ولا يقول به أحد، إذ لا إشكال أن الاستصحاب الوجودي في الأحكام العقلية أو الاستصحاب في الأحكام العقلية وفي الموضوعات الخارجية يعني محل نقض وإبرام. ولهذا قال نعم، واضح المطلب. إذن هاي المطلبين اللي جابهم ملي ظاهر كلامكم صحيح، لكن عندنا قرائن تمنع من هذا الظهور. نعم ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب الحال، فالعدم ليس هو حال بل هو عدم حال، وتعريفهم للاستصحاب بإبقاء ما كان والعدم لم يكن، مو أنه كان. واضح النكات، عبارات ضيقة، عبارات الشيخ ضيقة مختصرة. ظاهر الاختصاص بالوجودي إلا أن الوجه فيه، يعني الشيخ ما ناقش في الظهور مثل الشيخ مادي ناقش في الظهور، يقول لا الشيخ مادي عرفان استصحاب ما كان، ما كان سواء الذي كان هو الحالة السابقة أو عدم الحالة السابقة، الطهارة أو عدم الطهارة. يقول الشيخ لا، إنصافاً ظاهر العنوان هو شنو؟ هو كان وجودي، ولكننا نأجي من باب آخر. إلا أن الوجه في هذا الظهور بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلة الشرعية للأحكام. انتهى الجواب الأول. ثانيا، ولذا عنونه بعضهم بل الأكثر باستصحاب حال الشر. فانت قول فلو كان البناء الاستدلال بالعنوان، حط الإجمال عشان تعرف الرابط. فلو كان البناء هو الاستدلال بالعنوان لاختص الاستصحاب بالحكم الشرعي، الحالة السابقة بالحكم الشرعي، ولا يجري في الموضوعات والأحكام العقلية، وهذا واضح البطلان. ومما ذكرنا يظهر عدم جواز الاستشهاد على اختصاص النزاع بالوجودي بظهور قولهم في عنوان المسألة استصحاب الحال في الوجودي، وإلا لدل تقيير كثير منهم العنوان باستصحاب حال الشر على اختصاصه بالنزاع بغير الأمور الخارجية. هذا تمام الكلام شيخنا في بيان الوجوه التي ذكرها سيد الرياض، والذي تبرع المصنف أيضا بذكر وجهين، فكم وجه صاروا؟ 5 وجوه، كلها لا تنفع في دعوى الاختصاص. انتقل الشيخ إلى شيء آخر الآن. هناك شواهد 6 يا شيخ إبراهيم، هناك 6 شواهد على دخول الاستصحاب العدمي في محل النزاع. قلب الطاولة الشيخ عليهم. أنتم أقمتم وجوه على خروج الاستصحاب العدمي 5، كلها ناقشنا، احنا زيدنا 1 بعد، صارت 6 وكلها ترد عليكم. فلو تمت وجوهكم، لو تمت وما قبلتوا كل كلامنا، طلبة ما يقبلون، وش تسوي؟ ما صار لك هاي الناقة اللي يقول طلبة ما يقبلوه، هو مسكين يسألوه يجاوب ما حيقبل جوابه، يقول لي طلبة ما يقبلوه، بعد شو تسوي؟ قال طلبة ما حيقبل. خب إذا ما قبلت أجبتنا فعندنا أدلة معاكسة، وهي 6 أدلة قوية بل لإثبات حمد لله واحد زايد عليكم. يقول الكثرة تغلب الشجاعة، صحيح؟ الكثرة تغلب الشجاعة، ما قلتوا شيخنا شيخ إبراهيم الكثرة تغلب الشجاعة؟ أنت شجاع بس إذا إنك كثير وش تسوي؟ إذا واحدة ما تصفق. خب 6 أدلة من كبار العالم، تخوف أدلة، يعني هاي الشواهد تخوف، كلها كبار، كلها صواريخ، كلها تكشف على أن الاستصحاب العدمي محل النزاع. عشان شيخ يتنشط شيخ مهدي. صواريخ علمية، ما تدخل أنت تروح بعيد شيخ، نحن ما لنا علاقة، صواريخ علمية. استنى كان يشرح يقول صاروخ أرض جو، قلت وش صاير؟ يقول هذا إشكال، يعني يضرب في القلب، ضرب قلبه. الشاهد الأول، ما يظهر من عبارات الوحيد البهبهاني أستاذ الأصول وصاحب المدرسة الأولى في الأصول، يقولوا أو المدرسة، يقولوا مدرسة في الأصول، ما سأل مدارس. الوحيد البهبهاني صاحب مدرسة في الأصول، فمن كتب في مدارس الأصول قال من المدارس الواضحة في عند الطائفة مدرسة الوحيد البهبهاني، والذي هو الذي كان يتناقش أو محل عركة مع من؟ مع صاحب الحدائق. الوحيد البهبهاني يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف. بيان ذلك، قال فيما تقدم عنه، شوف عبارة فيما تقدم عنه، إذا رجعنا إلى ما تقدم عنه واقتصرنا على ما نقله المصنف، قد لا نجد ما يظهر من دخول العدميات في محل الخلاف. ولكن حيث قال لكن، هل نقرأ عبارة، ترجع لعبارته، لكن الذي نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا انهم يستدلون باصاله عدم النقل فيقولون الامر حقيقه في الوجوب فكذا لغه لاصاله عدم النقل ويستدلون باصاله البقاء. وش كان الغرض من نقل العباره تذكرون؟ انه شيخ العظم وش كان غرض من نقل العباره هناك؟ انه لا يصح لكم الاستشهاد بالاصول اللفظيه لا العدمية ولا الوجودية، لأن حتى من أنكر الاستصحاب مطلقاً أن قال باستصحاب عدم النقل، كيف يكون هالعبارة ظاهرة أن الاستصحاب العدمي داخل في محل النزاع؟ بيان ذلك. قد يتشبث شخص بدوان بقوله نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقاً فهذا يعني أن الوحيد البهبهاني يقرر أن بعضهم أنكر الاستصحاب مطلقا الوجودي والعدمي، غايته أن استصحاب عدم النقل حجة. فقول الوحيد البهبهاني نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا، يعني ينكر مطلق الاستصحاب، فيشمل مطلقا يعني الوجودي والعدمي، يعني هناك جمع أنكروا الاستصحاب العدمي، فكيف تقول أنه خارج عن محل النزاع؟ ولكن الشيخ الأعظم التفت إلى إشكال يرد عليه، إذ لعل بعض الطلبة، نقول طلبة إحنا أصدق كده نخشون، يأتي ويقول لعل مراده من مطلقان من أنكر الاستصحاب الحكمي والموضوعي للوجودي والعدمي. فعندنا مطلبان يا سيدنا، عندنا الاستصحاب تارة وجودي وتارة عدمي، وعندنا استصحاب حكمي وموضوعي. بعضهم أنكر الاستصحاب رحمك الله مطلقا في الموضوعات وفي الأحكام، وبعضهم قال بحجية الاستصحاب في الموضوعات دون الأحكام، وبعضهم قال بحجية الاستصحاب في الموضوعات والأحكام. فلعل منظور الوحيد البهبهاني في قوله نجد من الجميع حتى من المنكر مطلقا الإطلاق من جهة الحكم والموضوعي لا من جهة الوجودي والعدمي. واضح الفكرة؟ فكأنه يقرر يا شيخ أحمد أن بعض الأعلام أنكروا الاستصحاب مطلقا يعني الحكمي الموضوعي مو الوجودي والعدمي، فما أدراك يا شيخنا الأعظم بأن مراده من الإطلاق الوجودي عدمي، خصوصا أن مسألة الحكم والموضوعي محل كانت عركة كبيرة بين الإخباريين والأصوليين كما سيأتي. بعضهم أنكر المطلق الموضوعي مطلقا، بعضهم خصص بالموضوعي دون الحكمي، بعضهم دفع. ملتفت الشيخ العظم إلى هذا، قال صحيح كلامكم بدوان وجيهون، لعل المراد من الإطلاق في الإنكار قوله بلي قوله بلي المنكر مطلقا، لعل الإطلاق هو الحكم والموضوعي للوجودي والعدمي. فهنا احتمالان صحيح، ولكن بالرجوع إلى ما ذكره قبل ذلك من تقسيم الاستصحاب نعرف أن مراده من قوله مطلقا الوجودي والعدمي. فقد ذكر هو الوحيد قبل هذه العبارة ما حاصله أن المستصحب تارة في الحكم وأخرى في الموضوع، وعلى كل حال تارة وجودي وأخرى عدمي، ثم نقل الأقوال وقال هناك قول بالإنكار مطلقا. ملاحظ شنو المطلق عن الأقسام اللي ذكرها، حيث جعل المستصحب من أقسامه الوجودي والعدمي. فبقرينة ما ذكره من تقسيم الاستصحاب ثم ذكر الأقوال تعقيبا على هذه التقسيمات يتضح أن مراده من قوله مطلقان الوجودي والعدمي. ما يشمل الوجودي والعدمي حكمي أو موضوعي. إذن يظهر من عبارات الوحيد البهبهاني أن الاستصحاب العدمي محل نزاع، بعضهم أنكره، فكيف تقول هو خارج عن محل النزاع وبعضهم والكل يقول بحج حجيته؟ هذا الشاهد الأول. قال وممن، هذا شروع في شواهد، انكم عنوان انتم في كتابكم شروع في شواهد على دخول الاستصحاب العدمي في محل النزاع. حط عنوان خط الأحمر، كان يستنى يقول خط أحمر كبير دخول، إذا عندك خط أحمر إذا ما اشتر خط أحمر خلّم أحمر، اكتب عنوان دخول ست أو شواهد ستة على دخول الاستصحاب العدمي في محل النزاع. مهم أنك تعرف شو جاي يتحرك، خارطة خارطة البحث على قولتهم، وين يروح وين يجي، ولا ضيع البحث، وش ربط هالمطلب المطلب السابق؟ إذن المطلب الشيخ جاب أول شيء خمسة أدلة على إنكار دخول العدمي في محل النزاع وردها، بعدين قال ما عندنا شواهد معاكسة على دخول الاستصحاب العدمي في محل النزاع. قال وممن يظهر منه دخول العدميات في محل الخلاف الوحيد البهبهاني فيما تقدم عن، بل يقول ما تقدم عن، قال الإنكار مطلقا، قل بل لعله صريح في، مو بس ظاهر، صريح في ذلك بوجه بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب. واضح لجهل شماله؟ واضح إن شاء الله. قال وهي الشاهد الثاني، خلنا نقرأ شيخنا. وأصرح من ذلك، أصرح تريد أصرح بعد، هذاك ظاهر بل صريح قلنا هذا أصرح. وأصرح من ذلك، شنو يعني صريح شيخنا؟ نص صحيح، النص قابل للتشكيك أو متواطي؟ ما صار نص، ما صار صريح. إذا تقولوا صريح نص، كيف تقول أصرح؟ هذا صريح وهذا أصرح، يصح؟ إذا هو نص، إذا نص ما يحتمل الخلاف، كيف يعني؟ صار ظاهر وأظهر. إذا الصراحة بمعنى الظهور هي خلاف الظاهر، الصراحة بمعنى النص. إذا كان نص كيف يقول هذا أصرح؟ يقولون في كلمات العلماء هذا أصرح، والنص هل يقبل التشكيك؟ النص يعني وإيش؟ أي ما في احتمال الخلاف، فكيف يقول هو أصرح؟ وأصرح من ذلك، فكر في المسألة لا تعور راسك عن زايد فيها لأنها مسألة لفظية. وأصرح من ذلك عموم محل النزاع، في عموم محل النزاع ما هو استدلال النافين في كتب الخاصة والعامة بأنه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح بينة النافي لاعتضاده بالاستصحاب، واستدلال المثبتين كما في المنيا بأنه لو لم يعتبر الاستصحاب لنسد باب الاستنباط لتطرق كذا كذا. وش ريليكم المطلب؟ يأتي إن شاء الله، يحتاج إلى وقت شرحه، ما هو مراده أصلا من هذا الشاهد، وكيف يكون شاهد، يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.